بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك طرفين للتعارض بين النصوص، وذكرنا علاج التعارض في الطرف الأول، وأما التعارض في الطرف الثاني وهو المعارض بين ما دل على تقييد جواز الربا في المعدودات بفرض التقابض لا بأس بالبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد، فقد دلت هذه الطائفة على أن الربا جائز في فرض التقابض يدا بيد. وهناك طائفة أخرى وهي ما دل على جواز الربا في المعدود مطلقا نقدا ونسيئة، حيث قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة، نص على جواز الربا في فرض النسيئة إذا وصفتهما. فيقع التعارض بين الطائفتين، فإن مفهوم القيد في الطائفة الأولى يدا بيد بما أن هذا القيد وارد في مقام التحديد فينعقد له مفهوم، مقتضى مفهومه عدم جواز الربا نسيئتان. يتعارض مع منطوق الطائفة الثانية الدال على جوازه نقدا ونسيئتان، لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئتان إذا وصفتهما. فالكلام في حل هذه المعارضة، والصحيح في دفع المعارضة هو بتضعيف الطائفة الثانية الدالة على جواز الربا في فرض النسيئة، فإن الطائفة الثانية 4 روايات. الرواية الأولى هي ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة، السند صحيح، الحديث الأول باب 17 من أبواب الربا. قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال، يعني أبو جعفر، لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما. كلامنا في هذه الفقرة الثانية: وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما. نقول هذه الفقرة الثانية لم يحرز كونها من ضمن نفس الرواية، يعني من المحتمل عرفا أن تكون رواية أخرى أرسلها الصدوق لاعتقاده بصحة السناد كما هو دأبه في كثير من الروايات. ظاهر السياق أنهما رواية واحدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال ظاهر السياق أنه رواية واحدة، قال وقال في رواية واحدة. ولكن بما أن المعهود من الصدوق عليه الرحمة هو التصرف، جعل الرواية الواحدة روايتين وجعل الروايتين في سياق رواية واحدة، ونسبة ما للإمام أمير المؤمنين للباقر والأمر بالعكس، فهذا هذا النوع من التصرفات من قبل الصدوق عليه الرحمة يوجب ويورث احتمالا عرفيا بأنه لعل قوله هنا وقال رواية أخرى، رواية أخرى للباقر عليه السلام أرسلها ضمن سياق الرواية الأولى وهي ليست منها. لبيان ذلك نذكر بعض تصرفات الشيخ الصدوق عليه الرحمة. مثلا حديث 4139 في كتاب الصيد والذبائح، الصدوق هكذا يقول: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، فقال: لا تطعموه. هذه رواية عن الإمام علي عليه السلام. وقال ظاهر وقال شنو؟ أنه رواية واحدة والكلام عن أمير المؤمنين. من جرح بسلاح وذكر اسم الله عز وجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء الله. ثم حديث 4140 الذي هو بعده فصله عنه بالرقم: وقال عليه السلام، ظاهر أيضا أمير المؤمنين ولكن رواية أخرى: في أيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه. قال: ليس فيه ناهي. هذه الروايات إذا راجعنا الكافي وجدنا أولا أنها كلها رواية واحدة، يعني ما اعتبره رواية أخرى في 4140 هو في ضمن الرواية الأولى، وأن المروي عن الباقر عليه السلام وليس عليا عليه السلام، وإن استشهد في ضمن كلامه بكلام الإمام علي إلا أن الرواية عن الباقر عليه السلام. فإذا راجعنا الكافي حديث 2 باب 4 الجزء 3 من الفروع، حديث 2 باب 4 باب الصيد بالسلاح، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الذي هو الباقر، السند معتبر. قال: من جرح صيدا بسلاح، الذي هو عطفها قال على كلام أمير المؤمنين، من جرح صيدا بسلاح فكذا وكذا، وقال يعني الباقر: في أيل كذا وكذا، ثم استشهد بكلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من تصرفاته رحمه الله. ومنها أيضا حديث 4158 في كتاب الصيد والذبائح، قال الصدوق: وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بكوامخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك. هذا 158. ثم حديث 4159 الذي هو بعده، قال: وسألته. ماذا يفهم من يقرأ الرواية الأولى؟ قال: وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. الثانية قال: وسألته، يعني شنو؟ يعني عبد الله بن سنان سأل أبا عبد الله عليه السلام. قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها. قال: لا بأس. خب، إذا راجعنا نحن الكافية المصادر السابقة عليه وجدنا أن الرواية الثانية عن الحلبي، والمسؤول هو الباقر. وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، ثم قال: قال وسألته عن الحظيرة. ظاهره أن السائل بن سنان والمسؤول أبو عبد الله، بينما الرواية السائل هو الحلبي والمسؤول هو الباقر عليه السلام. وهذا يمكنكم الرجوع إليه في هذا الحديث. في الاستبصار الجزء الرابع صفحة 62. إذن فهذه التصرفات من قبل الصدوق رحمه الله توجب احتمال أن يكون قوله وقال هنا في المقام لا بأس بالثوب بالثوبين أن يكون جنو رواية أخرى أرسلها ضمن الرواية الأولى، فيظن من قرأ أنهما رواية واحدة، وبالتالي يعتبر هذه الفقرة وهي لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة يعتبرها رواية سندها صحيح فيعتمد عليها في مقام الاستدلال. ويؤكد ذلك، يعني يؤكد أنها ليست من ضمن الرواية الأولى. أولا، لا الشيخ ولا الكافي نقلها ضمن الرواية الأولى. وثانيا، يرى تهافت حينئذ بين صدر الرواية وذيلها. ظاهر صدر الرواية البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. ظاهر صدر الرواية أن المعدود لا يجوز الربا فيه نسيئتان بمقتضى مفهوم القيد، وهو قوله يدا بيدين. ظاهر الذيل لا بأس بالثوب بالثوب، لا يحتمل خصوصية للثوب، الثوب لكونه من المعدودات. لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئتان، فيتعارض مفهوم الفقرة في صدر الرواية وهو قوله يدا بيد مع منطوقها في شنو؟ في ذيل الرواية. وهذا نوع تهافت في الرواية الواحدة. هذه هي الرواية الأولى وما يرد عليها. ملي؟
الذيل موضح للصادق، لأن الإمام عليه السلام في الصادق لم يوضح القضية، لم يبين فقط إلا مسألة اليد باليد، قال لا بأس به. ثم قال وقال أبو جعفر
إذن يدا بيد، إذن يدا بيد لغو، لغو، إذن لغو، إذن لغو، التقييد بيد، لأنه يجوز يدا بيد على كل حال، يجوز لا داعي للتقييد يدا بيد، بما أنه يجوز الربا على كل حالين إذن التقييد لغو، ما هو وجه التقييد يدا بيد؟ الرواية الثانية مجموع روايتين، بعض الفقهاء استدل مثل السيد خوي بمجموع الروايتين، حديث أربعة باب 16 معتبرة جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالثوب بالثوبين، هذه مطلقة لم يفصل فيها بين النقد وبين النسيئة. ضم إليها السيد الخوئي رواية أخرى وهي حديث خمسة وبإسناده يعني محمد بن الحسن الذي هو الشيخ عن الحسين بن سعيد فهو سند معتبر عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، يعني قال لا بأس بالثوب الثوبين، وقال إذا وصفت الطول فيه والعرض، إذا وصفت الطول فيه والعرض، سيد الخوي ضم هذه إلى هذه وقال صحيح روايتان، ولكن لما قال إذا وصفت الطول فيه والعرض معناه أنه ناظر لبيع النسيئة، وإلا لو كان البيع نقدان يدا بيدين لا حاجة إلى أن يقول إذا وصفت الطول فيه والعرض. فإذا قوله إذا وصفت الطول فيه والعرض ظاهر في أن المنظور إليه في الرواية بيع النسيئة، فإنه هو الذي يتوقف على الوصف حيث أن الثوب غير موجود فيوصف. هذا ما أفيد. نعم، يلاحظ عليه بأنه وصف المبيع أو وصف الثمن أعم من أن يكون نسيئة أو غير ذلك، قد يكون الثمن كليا وهذا هو المساوق لبيع النسيئة، وقد يكون الثمن شخصيا ولكن لم يقبض في الحال لأجل عدم كونه مقبوضا في الحال يوصف. إذا وصفت الطول فيه والعرض قيد لصحة المبيع باعتبار شنو؟ عدم استلام الثمن، لا باعتبار أنه نسيئة. كلما لم يكن الثمن أو المبيع مقبوضا فلا بد في صحة البيع من شنو؟ من وصفه. إذا لم يكن الثمن أو المبيع مقبوضا فيتوقف صحة البيع على وصفه، لا أنه على نحو بيع النسيئة، حتى يستدل بهاتين الروايتين على ماذا؟ على صحة الربا في المعدود ولو كان نسيئتان. الرواية الرابعة أو الثالثة معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله حديث ستة باب 17 من أبواب الربا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد، هذه الرواية الموجودة في بعض نسخ الاستبصار لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ونسيئتان، فاعتمد عليها من جوز ذلك، مع أنها في النسخ المعتبرة للاستبصار كما صرح المجلسي في كتابه المجلسي الأول يعني في روضة المتقين بأنه النسخة المعتمدة من الاستبصار ليس فيها هذا الذيل ونسيئتان، ليس فيها إلا لا بأس بالحيوان كله يدا بيدين. ولذلك في هذه النسخة من الوسائل ما ذكر هذا القيد أبدا. الرواية الرابعة معتبرة سعيد بن يسار، الحديث السابع من نفس الباب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة. سائل نفسه طرح النسيئة يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين. ثم أمرني فخططت على النسيئة، قال كلمة نسيئة اشخط عليها، ثم أمرني فخططت على النسيئة. هنا وقع الكلام أنه لماذا أمره الإمام بأن يخط على النسيئة؟ الصدوق عليه الرحمة أتى بهذه الرواية وزاد هو الصدوق جملة بعد هذه الرواية: لأن الناس يقولون لا، فإنما فعل ذلك للتقية. يعني الناس يقولون لا يجوز الربا في فرض النسيئة، لأن الناس يقولون يعني العامة يقولون لا يجوز الربا في فرض النسيئة، فالإمام لأجل التقية قال احذف كلمة نسيئتان لئلا يخالف شنو قول الجمهور العامة. هذه الزيادة لأن الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية اجتهاد من الصدوق عليه الرحمة وليس من كلام سعيد بن يسار، وهو اجتهاد في غير محله. لما؟ لأننا راجعنا كتب العامة، راجعنا كتاب الفقه يعني الفقه على المذاهب الأربعة، المؤلف عبد الرحمن الجزيري، الجزء الثاني صفحة 304، نقل عن الحنابلة أنهم خصوا الربا بالمكيل والموزون، يعني يجوز الربا في المعدود. وعن الحنفية جواز الربا في المعدود إلا في فرض النسيئة. والشافعية خص الربا بالطعام والنقد دون غيره من المعدودات. والمالكية حرموا الربا في النقد مطلقا وفصلوا في الطعام بين النقد والنسيئة. إذن إلا عن الحنفية فالجميع من أهل العامة متفقون على جواز الربا شنو في المعدود، بل يدا بيد ونسيئتان. فلا معنى لأن يحذف الإمام نسيئة مع أن العامة يجوزون ذلك، يعني مطابق. لو كان قوله يدا بيد ونسيئة حكما واقعيا لم يكن وجه للخط عليه. لما؟ لأن العامة أيضا يجوزون ذلك، بل ما في تقييد. فالخط على النسيئة بالعكس، لأن العامة يجوزون، لأن العامة يجوزون، فالتفت بعد أن ذكر السائل هو الذي ذكر النسيئة، التفت الإمام إلى أن السائل كتب النسيئة في السؤال، قال له خط على النسيئة، لأنه لو بينا لأنه ليس المقام مقام تقيتين. إذن الأمر بالعكس، العامة يجوزون الربا نقدا ونسيئة، والإمام أمر السائل بأن يخط على النسيئة في سؤاله لكي لا يكون حكمه في الرواية موافقا لقول العامة، فالرواية ليست في مقام التقية وإنما في مقام بيان الحكم الواقعي. فتبين لنا أن جميع الروايات التي استدل بها على جواز الربا في المعدود في فرض النسيئة غير تامة، فالصحيح تقييد جواز الربا في المعدود بفرض الناقد يدا بيد لا مطلقان. والحمد لله رب العالمين. السلام الرحمة معتبر السماع وين؟ ذكرنا الروايات المطلقة مقيدة بالروايات المقيدة، هذا ذكرناه في أول يوم، قلنا عندنا روايات مطلقة وعندنا روايات مقيدة فتحمل عليها.
بس هذه تعتبر سماعا من الطائفة الرابعة.
شنو هي الرواية حتى الآن؟
اعتبرت سماعا، سألتم عن بيع الحيوان اثنين في واحد فقال إذا شميت الثمن فلا
بد، يعني هذه مطلقة فتقيد بما دل على أنه يدا بيدين، لا بأس بالحيوان كله يدا بيدين، يحمل المطلق على المقيد. نعم.